الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، تأليف الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام. وبلوغ المرام كما تعلمون للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نبدأ بالقراءة من صحيفة 71، صحيفة 71. أما ما قبلها فهو متعلق بقواعد فقهية وبأصول فقه تدرس في مظانها، والذي يخصنا في هذا الكتاب هي المباحث الفقهية، وهي تبدأ من صحيفة 71. وقبل الشروع في المقصود، هناك إلزام لكل من يدرس معنا، وأنا من أولكم، إلزام لا هوادة فيه، وهو حفظ جميع الأحاديث الواردة في الكتاب، أي المتن، وهو كلام الحافظ ابن حجر، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الكتاب تحفظ عن ظهر قلب. والمطلوب منك في الحفظ أن تحفظ راوي الحديث من الصحابة ومتن الحديث وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أن تسند الحديث إلى من أخرجه من كتب أهل العلم. هذا إخواني على سبيل الحتم والإلزام، وسيعقد فيه اختبار غير الاختبارات العامة، أرجو أن يؤخذ الأمر مأخذ الجد. نبدأ مستعينين بالله عز وجل كتاب الطهارة باب المياه. كتاب لغة المضار مادة كتب على الجمع، فسمي كتابا لجمعه الحروف والكلمات والجمل، وهو هنا بمعنى المكتوب، واصطلاحا ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير. اكتب كده، القرطاس معناه الورقة أو الكاغد، ساعات بيقولوا عليه الكاغد. واصطلاحا ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير أو ما خط لحفظه من النسيان. واستعمل العلماء الكتاب فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول. الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. اكتب، المعني بالأقدار الحسية ما هو محسوس ونص الشرع على قذارته ونجاسته. الأقدار الحسية ما هو محسوس ونص الشرع على قذارته ونجاسته. مثال ذلك روثة الحمار وبول الكلب وأمثاله. الأغذار المعنوية كأمثال الكذب والظلم والفحش وغيرها. يبقى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأغذار الحسية والمعنوية. وشرعا ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين المباحين وزوال النجاسة. فالطهارة باتفاق المسلمين هي زوال الوصف القائم بالبدن. الطهارة باتفاق المسلمين زوال الوصف القائم بالبدن، يعني معنى ذلك ان البدن وصف بانه نجس او جنب او غير طاهر، فمعنى طهار ازلنا عنه هذا الوصف، وما ازلنا الوصف الا بما امر الشرع. علشان كده لابد ان تفرق بين النظافة في العرف وبين الطهارة في الشرع، فممكن ان تجد ان البدن نظيفا وجميلا ومع ذلك غير طاهر، واحد بلا غير طاهر، والعكس ممكن تجد أن البدن طاهر ولكنه غير نظيف، عليه شيء من الأضران وشيء من الأوساخ، ولكنها أوساخ وأضران غير نجسة. فرق بين الأمرين. وحكم هذا الوصف المنع من الصلاة ونحوها، يعني كلمة زوال الوصف القائم بالبدن، الوصف ده هو المنع من الصلاة ونحوها. كلمة نحوها أي ما يشترط فيه ما يشترط للصلاة، اكتبها، نحوها ما يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. كالطواف بالبيت، كالطواف بالبيت وقراءة القرآن عند البعض، كالطواف بالبيت وقراءة القرآن عند البعض. ووجه التعبير في جانب الحدث بالارتفاع لأنه أمر معنوي، يعني كلمة ارتفاع الحدث أمر معنوي مش حسي. عارف زي ايه بالضبط؟ زي ما مثلا ما يأمر كبير المهندسين مهندسا ويقول له اذهب إلى المكان الفلاني فارفع لنا المقاسات. رفع المقاسات ده حس ولا معنوي؟ كل حاجة زي ما هي، واخد بالك، كل حاجة زي ما هي. كذلك لما نقول ايه ارتفاع الحدث ده أمر معنوي مش حسي، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فكلمة ارتفاع ووجه التعبير في جانب الحدث بارتفاع لأنه أمر معنوي، ووجه التعبير بالإزالة في النجاسة لأنه جرم حسي، والإزالة لا تكون إلا في الأجرام. يعني هو عاوز يقول يا إخوانا إن الطهارة معناها ارتفاع الحدث وإزالة النجس. ليه قلنا في الحدث ارتفاع وفي النجس إزالة؟ أدي الشارح يريد أن يوضح هذا. قال لك الإزالة تكون في المعنوي والارتفاع يكون في المحسوس. باب أي نعم عفوا الارتفاع في المعنوي والإزالة في المحسوس. باب لغة المدخل إلى شيء، كلمة باب المياه، واصطلاحا اسم لجملة متناسبة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. المياه جمع ماء وهو المائع المعروف، ويتركب كيميائيا من غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. طب اكتب كده بقى معلومة كيميائية كده، يتركب جزء الماء، ده شغلتنا، يتركب جزء الماء من ذرتين من الأيدروجين وذرة من الأكسجين. يتركب جزء الماء ذرتين من الأيدروجين وذرة من الأكسجين، ورمزه عند الكيميائيين يد 2 ألف، ورمزه عند الكيميائيين يد 2 ألف، يد وأكتب تحتها 2 وجنبها 1000، يد اللي هو رمز الهيدروجين واتنين معناها ذرتين، ألف اللي هو رمز الايه الأكسجين. ومصادره أي مصادر، نعم، تركيب الماء الجزء الواحد من الماء يتركب من ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين، رمزه عند الكيميائيين يد تحتها 2 بجوارها 1000، يد 2 ألف. ومصادره أي مصادر المياه، مياه الأمطار والينابيع والعيون والبحيرات والأنهار. طبعا قوله مياه الأمطار واضح، والينابيع وهي التي تنفجر من الأرض دون البحث والفحر عنها، والعيون وهي التي تحفر، والبحيرات هي التي انسلخت من البحر، والأنهار معروف. ومناسبة البدء بالطهارة، يعني مناسبة بداية الفقه بالطهارة، وأن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان شعائر الإسلام بدأت بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصوم ثم بالحج. يعني هنا الشارح يريد أن يقول لماذا كل كتب الفقه تبدأ بباب الطهارة، فبيعلله لأن الأئمة الكبار كالشافعي وغيرهم من أئمة الدين لما صنفوا الكتب وسطروها بأيمانهم وضعوا باب الطهارة في أول الأبواب، كتاب الطهارة باب المياه. فهنا الشرح بيوضح لماذا بدأوا بذلك، لما لم نبدأ بالصلاة، لما لم نبدأ بالجهاد، لما لم نبدأ بالفرائض، لماذا جعلوا هذا. فبيعلل، وذا اجتهاد من أهل العلم واجتهاد إن شاء الله مقبول وراجع. قالوا لأن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الإسلام بدأت وركزت بالصلاة ده بعد الشهادتين، لأن احنا لن نخاطب أحدا بالطهارة إلا إذا كان مسلما. هتقول لي مرجوليوس تعالى الطهر، مش لما يسلم الأول. فكلامنا مع المسلمين، فالشهادة ما نتكلمش فيه، لأنه قال بعد ذلك بدأ الإسلام وبدأت النصوص الشرعية بالحث على الصلاة، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. يبقى الأهم شيء الصلاة. طب هذه الصلاة لا تتم إلا بأمور معينة، هذه الأمور هو الوضوء. طيب الوضوء يلزمه المياه، فكان الكلام عن الطهارة من هذا الباب. نسمع كلام الشيخ يقول: ومناسبة البدء بالطهارة هو أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شعائر الإسلام بدأت بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصوم ثم بالحج، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. طيب خذوا بالكم، كلمة أن الأحاديث الثابتة عن في بيان شعائر الإسلام بدأت بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصوم ثم بالحج، اكتب كده جنبها حديث الصحيحين، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له، فصار المناسب هو البدء بالطهارة، لأن الطهارة من الحدث والخبث من شروط الصلاة، وشرط الشيء يسبقه. ودي مهمة، ديك معايا تامر، شرط الشيء يسبقه، يعني بمعنى ايه؟ شيء له شروط، فلا يمكن ابدا ان يفعل الشيء كما امر به من امر الا اذا اتينا بالشروط قبل الشيء. فلما امر الشارع بالصلاة جعل من شروطها الطهارة، فيستحيل ان يصلي المصلي الا بالطهارة، هذا ان كان يقدر عليه، اما ان عجز فهذا شأن اخر. قال الغزالي في الاحياء: قال الله تعالى: ليطهركم به. وروى مسلم عن ابي مالك الاشعري قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان. والطهارة لها اربع مراتب: الاول تطهير الظاهر من الاحداث والانجاس. اكتب كده جنبها عند الامام احمد من حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات. القاذورات يفتح قوس كده، وده من عندنا، أي الذنوب والمعاصي. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب والمعاصي قاذورات. قاذورات، فمن باب أولى كما يستحي أحدنا أن يكون هناك قذارة حسية على بدنه أو ثوبه، فليستحي من القذارة المعنوية في أخلاقه وصفاته. الثانية تطهير الجوارح من الجرائم والآثام. لا، الحديث كلمة من ابتلي بشيء من هذه القذورات، هو ده نص الحديث، اللي هي بقى الذنوب والمعاصي دي من عندنا. كملت الحديث اكتبها: من ابتلي بشيء من هذه القذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. من ابتلي بشيء من هذه القذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. النوع الثالث تطهير القلب من الأخلاق المذمومة. افتح قوس، أي أمراض القلوب. بعد ذلك تطهير السر عما سوى الله تعالى. افتح قوس أي إخلاص العمل لله عز وجل. يقول: وهذا هو الغاية القصوى لمن قويت بصيرته قسمت إلى هذا فسمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى. والأصل أن الطهارة تكون بالماء، خد بالك كويس، الأصل أن الطهارة تكون بإيه؟ فمن أراد، اكتب في الهامش كده، فمن أراد أن يتطهر بغير الماء يلزمه الدليل. فمن أراد أن يتطهر بغير الماء يلزمه الدليل، لأنه خروجا عن الأصل. لأن الطهارة ارتفاع الحدث وإزالة النجس، دي أصل الطهارة معناه. ارتفاع الحدث وإزالة النجس لا يكون إلا بالماء، الماء المعروف، وهتأتي ويأتي وصفه، واخد بالك؟ يبقى أي إنسان يريد أن يزيل أي نجاسة أو يرفع أي حدث بغير ماء لازم يجيب دليل. لم يأتي بدليل يبقى يرجع إلى الإيه؟ إلى الأصل. واضح؟ هذا معنى كلمة الشيخ: والأصل أن الطهارة تكون بالماء، ذلك أنه أحسن المذيبات، فكل المواد تذوب فيه، وقوة تطهيره ترجع إلى بقائه على خلقته الأصلية. فإن خالطه فإنه إذا خالطه ما غير مسماه ضعفت قوة إزالته وتطهيره، لأنه يفقد خفته ورقته وسيلانه ونفوذه. اكتب في الهامش كده: والأولى أن الأصل في الطهارة الماء لورود النص بذلك. والأولى أن الأصل في الطهارة الماء لورود النص بذلك. تعلمون لماذا يا أخوانا؟ لأن التقنية الحديثة اخترعت سوائل تفعل الأعاجيب، ومع ذلك لا تتم الطهارة به. يعني كالمنظفات الصناعية ومشاكل هذا بتزيل فعلا النجاسات وبتذوب وهي ليست ماء، لأن الماء له وصف معين. يبقى الأولى نقول إن الأصل في الطهارة الماء لورود النص الشرعي بذلك. بعد ذلك جاء المصنف بأول حديث في الباب، وهو أول حديث يجب علينا حفظه. ماشي يا باشمهندس خالد؟ ماشي الشيخ أحمد؟ إن شاء الله هيتم عمل مجموعات للتسميع كل يوم للأحاديث، بحيث يا أخوانا الله يبارك فيكم، صدقوني هتفرق كتير جدا. وإحنا في أول حديث ما بننبهش بعد ما قطعنا شوطا طويلا، بعد ما خدناش مثلا، بعد ما خدنا 50-60 حديث، لا، احنا لسه في البداية. كل حديث في الكتاب ذكره الحافظ ابن حجر في المد يحفظ عن ظهر قلب باسم راويه وباسم من اخرجه من كتب السنة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماؤه، الحل. كم كلمة؟ 4 كلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة لما أصحاب السنن وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. درجة الحديث: الحديث صحيح. كما تعلمون ولا يخفى عليكم، الحكم على الحديث بالصحة والضعف من اختصاص من؟ أهل الحديث. يبقى أنت من أهل الحديث يا أخويا، نحن تبعا لك. أما أنه يتشدق بالتخصص ولا يتكلم إلا المتخصص وهو أول من يخالف، لذلك ما صدع بهذا الكلام وهو أول من خالفه زي الشيخ محمد الغزالي، كان دايما يتكلم التخصص التخصص التخصص، ويبدأ هو بقى ينطلق كالسهم الطائش في الصحيحين يضعف كل ما فيه. إلا النذر اليسير. طيب ناقضت نفسك، فلست من أهل الاختصاص ولست من أهل هذا الفن، فكيف تحكم على أمر وأنت لست مختصا فيه وأنت تتشدق بالتخصص ولا يتعدى التخصص أهله؟ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، سألت عنه البخاري فقال صحيح. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول، وقد صححه جماعة منهم البخاري والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وابن خزيمة والدارقطني وابن حزم وابن تيمية وابن دقيق العيد وابن كثير وابن حجر وغيرهم ممن يزيد على 36 إماما. طيب لما يجي واحد من المعاصرين يضعف، هل نشك في عقله؟ والله لا نشك في عقله، واخد بالك؟ طيب مفردات الحديث: البحر هو خلاف البر، وهو المساحات الشاسعة من الماء المالح يجمع على أبحر وبحار وبحور، سمي بحرا لعمقه واتساعه. الطهور بفتح الطاء المشددة من صيغ المبالغة، اسم للماء الطاهر بذاته المطهر لغيره. الطهور تاني بفتح الطاء المشددة من صيغ المبالغة، اسم للماء الطاهر بذاته المطهر لغيره. واللام ليست للقصر فلا ينفي طهورية غيره لوقوعه جواب السائل. ايه معنى الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مش معنى ذلك لا يوجد هناك طهور الا ماء البحر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكلام جوابا عن سؤال وجه له من الصحابة: إن نركب البحر ويكون معنا الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذه معنى كلمة واللام ليست للقصر فلا ينفي طهورية غيره لوقوعه جواب سؤال في أل، جاءت لبيان الحقيقة هنا: ماءه فاعل للطهور والضمير عائد إلى البحر. وماء البحر حوى أملاحا معدنية عديدة، ومحلول الأملاح فيه موصل كهربائي يكون أكبر نسبة من المواد الذاتية في ماء البحر، وبهذا يكون أقدم من غيره على إزالة الأنجاس ورفع الأحداث، ولله في خلقه أسرار. كلام طيب، والأولى الوقوف على النص. معي يا أخوانا؟ ليه يا أخوانا؟ لأن نخشى، هو كلام الشيخ لا غبار فيه مطلقا. يعني بيقول إيه؟ وماء البحر حوى أملاحا معدنية عديدة، المنجنيز والكالسيوم والحديد، واخد بالك؟ ومحلول الأملاح فيه موصل كهرباء يكون أكبر نسبة من المواد الذاتية في ماء البحر، وبهذا يكون أقدر من غيره على إزالة الأنجاس ورفع الأحداث. ممكن واحد بقى يريد أن يهدم في الشاولة، خلاص أنا بقى اخترع لكم سائل تاني خالص يزيل كل نجس بمنتهى السهولة، ومجرد بس النجس يشوفه جاي من بعيد يزال، واخد بالك؟ يبقى يبدأ هنا يخترع إلا للحكم ويلغي الأصل، بل أولى النص الشرعي. وبعد أن نقول النص الشرعي هو الأصل، نبدأ نأتي بكلام آخر وفيه 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 وفيه، كما قال ولله في خلقه أسرى. الحل بكسر الحاء وتجديد اللام وصف من حل يحل من باب ضرب ضد حرم أي الحلال، كما في رواية الدارقطني اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. ميتته بفتح الميم ما لم تلحقه الزكاة الشرعية، وبكسرها الهيئة كالجلسة، والمراد الأول وميتته فاعل للحل، والمراد هنا ما مات فيه من دوبه مما لا يعيش إلا فيه، لا ما مات فيه مطلقا. خذوا بالكم القيدة كويس، قيد في غاية الأهمية. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، واحد وجد شاة ميتة في بحر، هل ينفع نقول الحل ميتته هنا؟ لأنها لا تعيش فين؟ في الماء. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته أي الحيوان أو الشيء الذي يعيش في الماء، أصل عيشته في الماء، وبعد ذلك وجدناه ميتا فهذا حلال أكله. هذا معنى كلمة كلام الشيخ اللي هي المراد هنا ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه لا ما مات فيه مطلقا. اكتب كده عشان نوضحها لما تيجي تقراها بعد. مثال ذلك: فمن وجد شاة ميتة، أو بمعنى أدق ميتة، فمن وجد شاة ميتة في بحر لا ينطبق عليها الحديث لأنها لا تعيش في البحر. رحمكم الله، لا تعيش في البحر. طيب، معلومة كده برضو: ميت وميت، اكتبها، ميت بتشديد الياء، من سيموت، ميت من مات. قال تعالى: ميت بتشديد الياء من سيموت. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. كويس. طيب، ميت بسكون الياء، من مات فعلا حرمت عليكم الميتة ولا الميتة؟ الميتة، أي من ماتت فعلا، وده دقة اللغة. يبقى تشديد الحرف وسكون الحرف غير المعنى. معايا؟ يبقى ميت، ها، من ايه؟ من سيموت. ميت، يبقى لما نيجي ندعو: ولا ميتا إلا رحمت، ولا ميتا، ولا ميتا إلا رحمت، ميتا، ميتا بالسكون. ماشي. بعد ذلك ما يؤخذ من الحديث: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. يبقى حينما نحفظ أنا وأنت الحديث حفظنا نصف علم الطهارة. في الحديث طهورية ماء البحر، وبه قال جميع العلماء أن ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر. من باب سبق الدرس يعني، اكتب الحدث الأكبر وهو الجنابة بأسبابها أو الحيض والنفاس. الأصغر ما عدا الأكبر. يبقى ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر، ويزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر من بدن أو ثوب أو بقعة أو غير ذلك. الأمر الرابع: أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريته ما دام ماء باقيا على حقيقته، ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته ونحوها. وهذا الكلام من الشارح باستقراء الواقع في ماء البحر. ماء البحر ساعات تلاقيه ملح لا تستطيع أن تتذوقه، وفي ساعات تلاقيه نار من شدة حرارة الشمس، والعكس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا كلام عام ما خصص. فمن خصص ماء البحر بحال دون حال تعدى على النص وأتى بما لم يأتي به الأوائل وهو مخالف. يدل الحديث على أنه لا يجب حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على حمله، لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء. كأن الشارح يريد أن يأتي بمناسبة الحديث. الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نركب البحر وحم شوير ونحمل معنا الماء القليل الذي نشرب منه، فإن توضأنا منه عطشنا. فهو استل هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم: طيب وانتم ماشيين احملوا معكم ماء كثيرا، لم يقل هذا. وكما هو معلوم عند الأصوليين أن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ يبقى الكتمان يجوز أم لا يجوز؟ من باب أولى. إذا كان تأخير البيان لا يجوز يبقى يكتم؟ لا، هذا مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يجب أن ميتة لا ست قوله الطهور ماء تعريفه بالألف واللام المفيد للحصر لا ينفي طهورية غيره لوقوعه جواب عن سؤال عن ماء البحر، فهو مخصص بنصوص أخرى. أن ميتة حيوان البحر حلال، والمراد بميتته ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه. يجب أن يكون الماء الرافع للحدث والمزيل للخبث ماء مطهرا لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوضوء منه يكون طهورا. جواز ركوب البحر لغير حج وعمرة وجهاد فضيلة الزيادة في الفتوى على السؤال، وذلك إذا ظن المفتي أن السائل قد يجهل هذا الحكم أو أنه قد يبتلى به كما في ميتة البحر لراكبه. قال ابن العربي وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء في الجواب بأكثر مما سئل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم غير المسؤول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا، ولا يعد ذلك تكلفا مما لا يعنيه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة عن الوضوء من ماء البحر، فكان الجواب هو الحل ماءه، هو الطهور ماءه، الحل إيه؟ ميتته، مع أنهم لم يسألوا عن ميتته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، أن من الممكن أن تأتي للسائل بكلام يغلب على الظن أنه سيحتاج إليه فتفتيه به مع أنه لم يسألك. مثال ذلك، سألك رجل عن حكم الترشيح للبرلمان، قل له مجلس الشعب حرام والشورى حرام وانتخابات الرئاسة حرام، مع أنه لم يسألك إلا عن حكم مجلس الشعب بس، ولكنك لكثرة علمك وغزارة فهمك وجهل من يسألك أتيت له بهذا من باب نافلة القول. مفهوم يا أخوانا؟ قال ابن الملقن هذا الحديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم، وأصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة، خلاف العلماء. طيب الإمام هنا الشيخ البسام أكرمه الله ذكر خلاف العلماء علشان إيه؟ ننظر إلى الاختلاف من خلال محورين. المحور الأول أنه ما اختلف العلماء في مسألة عن عمد وقصد، ولكن كان الأمر عندهم له وجهة في الدليل أو طبقا للقواعد، يبقى احنا من باب حسن الظن بالأئمة الكبار ما تعمدوا مخالفة نص أبدا، ولكن لعل النص لم يصله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رسالته الماتعة رفع الملام على الأئمة الأعلام، أو لعل النص وصله ولم يصح عنده، أو لعل النص وصله ولكنه لم يعلم أن النص يريد تلك المسألة. أيضا المحور الثاني ننظر إلى خلاف العلماء ونتبع القول الموافق للدليل بغض النظر عمن قال به. أي إمام والله مش فرق، ده فلان ابن فلان ولو كان عبدا حبشي مجدع الأطراف، طالما أن قوله موافق للدليل نتبع قوله. عشان كده ودي مسألة أريد أن تنشروها وتكثروا الكلام فيها، حينما تسأل عن مسألة معينة فيكون من جوابك الحل والحرمة وتبدأ تذكر أقوال العلماء، لا، تأتي بالحكم الشرعي وتعقبه بالدليل من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لك أن تقول وذهب إلى هذا القول فلان وفلان وفلان وفلان. وخبنا بعكس مثلا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، تفتح المسألة الشافعية كذا ومالك كذا وابن حنبل كذا وحنفية كذا، تلاقي الرجل العامي يقول لك يا اخوانا طب اروح فين؟ اقول لك بقى هعمل ايه؟ حادي بادي اللي هتقع عليه ايه ده؟ هاخد بقى. ما ينفعش. ايضا عامة الناس لا يعرفون أكابر العلماء. فممكن تقول له قال الشافعي، يقول لك هو في حد اسمه الشافعي؟ ما يدريش عن حاجة. ولكن حينما تقول له قال الله قال رسوله أقمت عليه الحدة وألجمته ولا يتكلم بربع كلمة. أرجو أن تنتبهوا لهذا عند ذكركم للأحكام أمام القوم. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى إباحة السمك بجميع أنواعه، أما ما عداه مما هو على صورة الحيوان البري كالآدمي والثعبان والكلب والخنزير، المعنية بالخنزير هنا خنزير الماء، والكلب كلب البحر ونحوها، فعند أبي حنيفة لا تحل. وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى إباحة حيوان البحر كله عدا الضفدع والحية والتمساح، فالضفدع والحية من المستخبثات، وأما التمساح فذو ناب يفترس به. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى إباحة جميع حيوان البحر بالاستثناء، واستدلالا بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، والصيد هنا يراد به المصيد، ولقوله أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت. قال في القاموس الحوت وهو السمك، ولما جاء في حديث الباب الحل ميتته، وهذا هو الأرجح. حاضر، خليكم معايا يا اخوانا الله يبارك فيكم. احنا قلنا ميتته ما لا يعيش الا ايه؟ الا فيه. طب الضفدع بتعيش فيه ولا تعيش بره؟ بره الكوه. يبقى لا ينطبق عليه الحكم، لا ينطبق. كذلك الحيه والتعبان يبقى لا ينطبق عليه الحكم. التمساح الإشكال فيه أنه ذو ناب يفترس، ولكن التمساح بيعيش بره وجوه ولا جوه بس؟ بس يؤكل. لحظة واحدة. نعم، لا، لو تركته على الدوام بره يعيش ولا يموت؟ ده الضابط، بعكس الضفدعة، بعكس التعبان، بعكس الحية. واخدين بالكم يا اخوانا؟ دايما يا اخوانا الله يبارك فيكم نفرق بين الحكم الشرعي وبين كراهية الطبع للشيء، خاصة في المطعومات والمأكولات. الفرس لحمه ماله؟ حلال. حد يقدر ياكله؟ والله لو حتى لو الواحد ايه ما يقدرش يبصره حتى. ده طبع زي الضب كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اجده في ارض قوم فاجدني اعافه. يبقى فرق بين الاثنين، زي الضب كما قلنا، واخد بالك؟ وزي الضبع، الضبع يؤكل، وكذلك اللي هو ايه التمساح. فكون ان احنا لا تستسيغوا او النفس تعافوا شيء، والحكم الشرعي شيء اخر، ونحن ندور مع الأدلة حيث دارت. الحديث الثاني وعن ابي سعيد الخدري. يبقى الحديث الاولاني اريد ان يسمعني اياه احد، تفضل. ايضا الشيخ اتى بالاحاديث هنا مشكولة، فلن نسمح لاحد ان يلحن في متن الحديث. ماشي كده، كفاية فضايح. احفظ الحديث جيدا بالفاظه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والحل ميت. الحديث الثاني وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه الإمام أحمد. وفي الهامش أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1925. درجة الحديث الحديث صحيح، ويسمى أي هذا الحديث يسمى حديث بئر بضاعة. قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح، وقال الترمذي حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، وقد روى عن أبي سعيد وغيره من غير وجه. وذكر في التلخيص أن الحديث صححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم. قال الألباني: رجال إسناده رجال الشيخين غير عبيد الله بن رافع، فقال البخاري مجهول الحال، ولكن صححه من تقدم، فهو حديث مشهور مقبول عند الأئمة. قال الشيخ صديق حسن: في الروضة قامت الحجة بتصحيح من صححه من الأئمة، فقد صححه غير من تقدم، ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم، وقد أعله ابن القطان بجهالة رويه عن أبي سعيد، ولكن إعلال ابن القطان وحده لا يقوم تصحيح هؤلاء الأئمة الكبار. مفردات الحديث: طهور بفتح الطاء من صيغ المبالغة، فهو الطاهر بذاته المطهر لغيره. يندسه يقال ندس، يندس من باب قتل على الأكثر، ونجس ضد طهر، والاسم النداسة، وهي في عرف الشرع قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم. قدر مخصوص حاضر يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم. طيب، مناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلقيه الناس في بئر بضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا يندسه شيء. وهنا إخواني مسألة لابد أن نراعيها. كما هو معلوم أن الأحكام الشرعية لا تستقر إلا بعد استقراء النصوص الشرعية كلها الواردة في الباب. يعني ما ينفعش أبدا تكتفي بهذا النص وتقول خلاص إن الماء طهور لا ينجسه شيء دون أن تقف على بقية النصوص. طيب، نأتي بحديث آخر وهو الثالث في هذا اللقاء. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. بنجاسة تحدث فيه. درجة الحديث: أول الحديث صحيح، المعني بأول الحديث إن الماء لا ينجسه شيء، وعجزه ضعيف، والمعني بعجزه إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. ضعفه أبو حاتم كما في التلخيص. وقوله إن الماء لا ينجسه شيء قد ثبت في حديث بئر بضاعة، وقوله إلا ما غلب إلى آخره. قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه، لأن في إسناده رشدين بن سعد متفق على ضعفه، ونقل ابن حبان في صحيح الإجماع على العمل بمعناه. انتبهوا، أي العمل بمعنى الزيادة التي ضعفها العلماء. وهذا الأمر إخواني ليس بمستغرب وليس بعجيب، لأن العمل بمعنى أخذ من نصوص أخرى لا من هذا النص الذي ضعفه. واضحة؟ وقال صديق حسن: في الروضة اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة، لكنه وقع الإجماع على مضمونها، أي مضمونها أن الماء إذا غلب ريحه أو ماء أو طعمه أو لونه لا يعتد به ولا يستخدم في الطهارة. مفردات الحديث: طهور بفتح الطاء اسم للماء الذي يتطهر به، فهو طاهر بذاته مطهر لغيره. ما نكر موصوف بمعنى شيء أو موصول بمعنى الذي. غلب يقال غلبه يغلبه من باب ضرب غلبا وغلبة، ظهر عليه وكسر، والمراد امتزج بالماء ريح النجاسة أو طعمها أو لونه. ولو بإحدى هذه الصفات كما يفسر ذلك رواية البيهقي: ريحه، الريح هو النسيم طيبا أو نتنا. الريح هو النسيم اللي هو الهوى يعني، طيبا أو نتنا. طعمه الطعم ما تدركه حصة الذوق من طعام أو شراب كالحلاوة والمرارة والحموضة وغيرها. يقال تغير طعم الشيء خرج عن وضعه الطبيعي. اكتب كده في جنبها في تحقوس الصواب الطبيعي الطبيعي، أما الطبيعي خطأ لغوي. الصواب الطبيعي مش الطبيعي، الطبيعي خدوا بالكم الطبيعي. شيل الياه، لونه اللون صفة الجسم من السواد والبياض والحمرة. خدوا بالكم هنا الشيخ قال ايه؟ السواد والبيض والحمرة، ولم يأتي بالأخضر والبنفسجي والكلام ده. السر في ذلك أن هذه الثلاثة هي أصل الألوان، وبامتزاجها تأتي بقية الألوان. وما في هذا الباب وهذه الصفات الثلاث يسميها فلاسفة الإسلام أعراض تفتقر إلى جوهر تقوم به، والجوهر هو الجسم. وفي الكيمياء الحديثة صاروا يعدون هذه الصفات أيضا جواهر، فهي أثار جسمية حسية. فالماء هنا جوهر خلطه جوهر آخر، هو الطعم أو اللون أو الرائحة. ما يؤخذ من الحديثين اللي هو حديث أبي سعيد بئر بضاعة، وحديث أبي أمام الباهلي الذي أوله صحيح وآخره ضعيف، يدل الحديثان على أن الأصل في الماء الطهارة، ودي مهمة واخد بالك، الأصل في الماء إيه؟ الطهارة. اكتب كده جنبها وعليه، فمن حكم بنجاسة أي ماء يلزمه الدليل لأنه خروجا عن الأصل. مظبوط كده يا مشايخ؟ يبقى أنا ماشي مثلا ولقيت بركة مية بتوضى منه، واحد قال لي نجس، ليه؟ والله أنا كده مش مطمئن ده. لا ده ما ينفعش، لأن الأصل في الماء إيه؟ الطهارة. زي الأصل في الطهارة الماء، أنت تريد أن تطهر بالماء، أردت أن تطهر بشيء غير الماء يلزمك الدليل. الأصل في الماء الطهارة، أردت أن تحم بنجاسة شيء من الماء أو نوع من الماء يلزمك الدليل على هذا الأمر. يدل الحديثان على أن الأصل في الماء الطهارة. يقيد هذا الإطلاق، ما الذي يقصده الإمام أو الشيخ بهذا الإطلاق اللي هو إيه؟ إن الماء يعني الماء المطلق ده طهر. يقيد هذا الإطلاق بما إذا لاقته النجاسة فظهر ريحها أو طعمها أو لونها فيه فإنها تنجسه قل الماء أو كثر. يعني يريد أن يقول عندنا ماء كثير أو قليل مش فرق، ونزل في هذا الماء جوهر آخر نجاسة، ومعنى كلمة نجاسة أي حكم الشرع بنجاسته. وعايزين نفرق بين القذر والنجاسة، ممكن يكون الشيء مستقذر ولكنه غير نجس، زي السجاير مثلا والبنجو والحشيش، واخد بالك مستقذر ولا مش مستقذر؟ سواء بعيد عنك ولكنه ليس بنجس، فنفرق بين هذا وذاك، واخد بالك. فممكن هذا الشيء النجس الذي حكم الشرع بنجاسته خالط الماء فغير أصول الماء، ظهرت الريح أو ظهر الطعم أو اللون، ففي هذه الحالة الماء أصبح نجس سواء كان ماء كثيرا أو ماء إيه قليلا. طيب الذي يقيد هذا الإطلاق هو إجماع الأمة. لعلكم تذكرون إن مصادر الأحكام الشرعية عندنا إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ده اللي احنا قلناه. فمعنى ان الاجماع يقيد اطلاق، نعم ليس فيه غضاضة مطلقا ابدا. وزين بالكم يا اخوانا، الذي يقيد هذا الاطلاق هو اجماع الامة. ايه هو الاجماع بقى هون؟ على ان الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان قليلا او كثيرا. أما الزيادة التي جاءت في حديث أبي أمامة فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة، خليك معايا. وده اللي قاله ابن حبان، قالوا الزيادة ضعيفة ولكن أجمع العلماء على العمل بإيه؟ بمضمون. يبقى أما أقول لك إيه؟ ما هو الدليل الشرعي على أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس؟ ما الدليل؟ أحسنت، الإجماع. والإجماع دليل لا نزاع في ذلك، لم يخالف في ذلك إلا المبتدعة. قال النووي أجمع العلماء على القول بحكم هذه الزيادة، وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. قال ابن الملقن فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهم. طيب قول ابن الملقن فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف، ما الذي يقصده بالاستثناء المذكور؟ لو في حديث أبي أمامة اكتب كده، أي الاستثناء في حديث أبي أمامة. قال شيخ الإسلام ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عليه، ولا نعلم مسألة واحدة أجمع عليها المسلمون ولا نص فيها، ولا نص فيها. طيب في أصل كده أريد أن أقرره في الإجماع، اكتب إذا دل دليل أحد، دل دليل أحد، طبعا دليل أحد معروف، معروف يا محمد، معروف يا تامر دليل أحد، ما بردش عليه، ماشي، ما حدش بيختار قريبه وده قريبي، ماشي. ها دليل أحد معروف، سمعنا الله يسترك يا عكس المتواتر، يعني دليل ليس بالمتواتر. يبقى إذا دل دليل أحد على مسألة وأجمع العلماء عليها فيرتقي الدليل إلى رتبة المتواتر. تاني، يبقى دل دليل أحد على مسألة معينة بغض النظر إلى المسألة دي، ولكن العلماء أجمعوا على هذا الحكم، ما دليلهم في الإجماع؟ الحديث الأحاد، يرتقي الدليل إلى رتبة المتواتر للإجماع، يرتقي الدليل إلى رتبة المتواتر للإجماع. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى الحديث الأول هو الطهور ماؤه الحل ميتة، الحديث الثاني إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الحديث الثالث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وقلنا إن هذه الزيادة مجمع على ضعفها، مجمع على ضعفها. الحديث الرابع وبه نختم هذا المجلس، وعن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هذا الحديث إخواني يسمى حديث القلتين، ومسألة تسمية العلماء للأحاديث ببعض الأسماء أمر مهم جدا، واخد بالك، ودي تساعدك على الحفظ. حديث بئر بضاعة، حديث البحر، حديث القلتين، حديث الصدق المصدوق، حديث الجساسة، دي كلها أسماء أطلقها العلماء على بعض الأحاديث فإياك أن تغفل عنه. ده حديث القلتين. درجة الحديث، الحديث صحيح، واختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فحكم عليه بعضهم بالاضطراب سندا ومتنا، فأما اضطراب سنده فلأن مضره على الوليد بن كثير، فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر، وطار عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وطار عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. والجواب أن هذا ليس اضطرابا قادحا، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقل من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر، فيه هنا خطأ يا إخوانا، وعن محمد بن جعفر، احذف الألف شلها، معلومة يسمعها من لم يسمعها ويتسع صدر من سمعها. كلمة ابن متى نثبت الألف عند الكتابة ومتى نحذفها؟ الجواب: إذا ذكر العلم بين أبويه. واخد بالك؟ يعني نقول إيه؟ محمد ابن سعيد، يبقى محمد هذا علم وسعيد أبوه الذي أنجبه من صلبه. واخد بالك؟ أما إن بدأنا بابن دون ذكر العلم فلابد أن تثبت الألف، وأما إن أتينا بعده بغير اسم أبيه فلابد أن نثبت الألف. وعليه عيسى بن مريم تثبت الألف أم لا تثبت؟ أسأل أخانا، لما؟ طيب أعيد الكلام، الرجل له أن يتكلم ذو لسان ويحسبه على خير، صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ماشي؟ أهو تاني، متى نثبت الألف اللي هي ابن؟ إن كان الذي جاء بعدها أب لمن جاء قبله، أبوه. أما إن كان غير ذلك فلا بد أن تثبت الألف. يبقى محمد ابن سعيد، سعيد أبوه، ما نثبتش الألف، ما نثبتش الألف، طالما الذي جاء بعدها أبوه لا تثبت الألف. متى تثبت الألف؟ إذا جاء بعدها غير أبيه. يبقى عيسى بن مريم نثبتها ولا لا؟ هذا بسأل أخاك، أنا أصلا ما نش عارف أتكلم، ودي مشكلتي. عيسى بن مريم أبو سيدنا عيسى ولا أم سيدنا عيسى؟ طب ما غش أبوه، يبقى نثبت الألف. واضح يا أخواننا كده؟ مظبوط ولا لا أذيت؟ طيب عبد الله ابن سلول نثبت الألف ولا لا؟ ها ليه؟ لأن سلول مالها؟ سلول دي اسم واحدة، سلول اسم واحدة مش اسم واحد، كانت جدتهم، واخد بالك؟ فعشان كلمة عبد الله ابن سلول ده بقى في جماعة من مدرسي اللغة العربية يحط لك تحتها شرطة ويكتب تحتها ميم، يعني ايه؟ خطأ املائي. ماشي يا اخواننا كده؟ طيب. وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن الوجهين، وله طريق ثالثة رواها ابن ماجة والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وسئل ابن معين عن هذه الطريق فقال إسنادها جيد. قيل له فإن ابن علي لم يرفعه، فقال وإن لم يحفظه ابن علي، فالحديث جيد الإسناد وأعله بعضهم بالوقف، لأن مجاهدا رواه موقوفا وصحح وقفه الدارقطني والبهقي والمزي وابن تيمية. وأما اضطراب متنه، إذا سألت اضطراب السند خلاص رد عليها العلماء فلا يعول على من قال باضطراب السند. وأما اضطراب متنه فلأنه روى ثلاث قلال وروى 40 قلة، والجواب عنها أن رواية ثلاث ورواية 40 شاذة، وأن الصحيح فيها قلتان. خلاص يبقى ما فيش برضو اضطراب في المتن. وقال الشيخ الألباني رحمه الله الحديث صحيح، رواه الخمسة مع الدارمي والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي والطيالسي بإسناد صحيح عنه، وقد صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني. وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود. أخوانا الله يبارك فيكم، في كثير من الأقزام تطاولوا على هذا العلم الشريف، أي علم المصطلح والتصحيح والتضعيف، فبدأوا يعني يتكلمون في هؤلاء الجبال بكلام لا يليق، فإياك أن تلتفت لأحدهم أو تسمع لبعضهم في هذا الباب يعني. وأما تخصيص القلتين بقلال هدر فلم يرد مرفوعا إلا من طريق المغيرة ابن صقلاب، وهو منكر الحديث. وقال ابن عبد الهادي في المحرر قال الحاكم هو على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواته. قال شيخ الإسلام أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن. دايما كلام شيخ الإسلام بيبقى له اعتبار معين، لأن هذا العالم متبحر، وحينما يقول بالاستقراء قدرها جيدا واعلم أن الإمام يعي ما يقول. أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن ويحتج به، وأجابوا عن كلام من طعن فيه. وممن صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان وابن مندة والطحاوي والحاكم والبيقي والخطابي والنووي والذهبي وابن حجر والسيوطي وأحمد شاكر وغيرهم. مفردات الحديث: قلتين بضم القاف تثنية قلة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، مش الزلعة، لا أكبر من الزلعة كمان، مش الزير، لا أكبر من الزير. كان لي عم من عمامي ما كانش يشرب من القلة ولا من الزلعة، كان لازم الزير يتملي ويمسكه يشرب منه. اي والله عليك رحمة الله رجالة. ماشي. والجمع قلال بكسر القاف، والقلتان 500 رطل عراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، وبالصاع 93.75 صاعا كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدلة. لم يحمل، يقال حمله يحمله من باب ضرب حملا، والحمل معان أحدها، لم يقبل حمل الخبث ولم يغلب عليه، وهو المراد هنا. الخبث خبث يخبث من باب كرم خبثا خباثة ضد طاب، والخبث هو النجاسة الحقيقية. لم ينجس، يقال نجس الشيء بالكسر ينجس بالفتح نجسا بالتحريك من باب علم، ويقال أيضا نجس بالفتح ينجس بالضم من باب نصر. والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة. ايه معنى كلمة قذر مخصوص؟ يعني دل الدليل الشرعي على انه يمنع من الصلاة. لم حرف نفي وجزم وقلب، فهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمانه من الحال او الاستقبال الى الماضي، والفعل مجزوم بها. قلال هجر، جاء تقييد القلال في بعض الروايات بهجر وتقييدها بهذا المكان، لان قلالها معروفة المقدار كالصيعان المتداولة، وتقدير الماء بها مناسب لانها آنية. هذا القرية من قرى المدينة، والنسبة اليها هجري على القياس وهاجري على غير القياس. ما يؤخذ من الحديث ان الماء اذا بلغ قلتين فانه يدفع النجاسة عن نفسه فتضمحل فيه ولا تؤثر فيه ما لم تغيره. القيد هنا هو بقى، القيد هنا هو. يبقى معنى ذلك لو النجاسة نزلت في أي ماء وغيرته كتير قليل ينجس أم لا؟ أحسنت. ولكن لو نزلت نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه وكان الماء قلتين لا تؤثر. واضحة؟ ما لم إيه تغير. وهذا منطوق الحديث. طيب طبعا منطوق الحديث أو منطوق النص اللي هو ظاهر الكلام، مفهومه عكس الكلام. واحنا قلنا قبل ذلك في علم الأصول وسيأتينا بالتفصيل في مبحث الدلالات أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وكذلك الأعداد لا مفهوم لها، والألقاب لا مفهوم له. واضح يا اخوانا ديت؟ يعني مثلا ما نقول ايه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام خرج مخرج مش الغالب، اللقب، فلا منطوق له. واخد بالك؟ فلا منطوق له. يعني ما نقولش ايه محمد رسول الله يبقى ما فيش رسول غير محمد، لا، لان الكلام ده ايه من باب الايه اللقب. يبقى الكلام اذا خرج مخرج الغالب، الكلام ده قلناه كثيرا كما قال عز من قائل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. قلنا كونها في الحجر هذا خرج مخرج الغالب، واخد بالك؟ خرج مخرج الايه مخرج الغالب. وكذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فهنا المنطوق والمفهوم. قال: ان الماء اذا بلغ قلتين فإنه يدفع النجاسة عن نفسه فتضمحل فيه ولا تؤثر فيه ما لم تغيره. وهذا منطوق الحديث اللي هو الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يحمل هنا في المعنى اللي هي إيه؟ لم يقبل حمل الخبث ولم يغلب عليه وهو المراد. طيب مفهوم الحديث بقى أن ما دون القلتين قد تؤثر فيه النجاسة فينجس بملاقاتها تغير بالنجاسة أو لا. يبقى الماء إذا كان دون قلتين ووقعت فيه النجاسة ينجس. جبناها منين؟ من المنطوق ولا المفهوم؟ من المفهوم ويعمل بالمفهوم، واخد بالك؟ طيب إذا كان قلتين وأكثر ونزلت فيه نجاسة ولم تغير فيه شيء لا ينجس. قلتين أو أقل أو أكثر ونزلت فيه نجاسة وغيرته، ها؟ على هذا واعضد بنواجذك. مناط التنجيس هو كون الماء الذي لاقته النجاسة قليلا أي دون قلتين. خلاف العلماء، ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتبعهم إلى أن القليل من الماء ينجس بمجرد ملاقات النجاسة ولو لم تتغير صفة من صفاته. ها، هذا الكلام موافق لإيه؟ للمفهوم. طيب والقليل عند أبي حنيفة هو الذي إذا حركت ناحية منه تحركت الناحية الأخرى، وأما القليل عند الشافعية والحنابلة فما دون القلتين. وذهب الإمام مالك والظاهرية وشيخ الإسلام وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية بنجد وغيرهم من المحققين إلى أن الماء لا ينجز بملاقات النجاسة ما لم تغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون أو الريح. استدل القائلون بنجاسة الماء بمجرد الملاقاة بمفهوم حديث ابن عمر في القلتين، فإن مفهومه عندهم أن ما دون القلتين يحمل الخبث، وفي رواية إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء. فمفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، كما استدلوا بحديث الأمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير. وحديث القلتين لا يخالف فيه الحنفية، ذلك أن القلتين إذا صبت في موضع فإنه لا يتحرك أحد جانبيه بتحريك الآخر. وأما أدلة الذين لا يرون التنجيس إلا بالتغير فمنها حديث القلتين، فإن معنى الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بمجرد الملاقاة لأنه لا يحمل الأنجاس وتضمحل فيه. وأما مفهوم الحديث فغير لازم، فقد يحصل التنجيس إذا غيرت النجاسة صفة من صفاته وقد لا يحمل النجاسة، كما يستدلون على ذلك بحديث صب الذنوب على بول الأعربي وغير ذلك من الأدلة. قال ابن القيم الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة فإنه لا ينجس، ذلك أنه باق على أصل خلقته وهو طيب، داخل تحت قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيه نجاسة فلم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح. أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارا بالمياه المتلوثة بالنجاسات إذا عولجت بواسطة الوسائل الفنية ثم زالت منها النجاسة فقرر ما يلي، اللي هي محطات الإيه؟ محطات الصرف الصحي الحديث. وديت من الأمور المستحدثة التي يستمع فيها لأهل الاجتهاد وأهل العلم. بعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه ونحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته. ده الأصل اللي بنى العلماء عليهم القرار الآتي، أعيد الأصل مرة ثانية: بناء على ما ذكره أهل العلم أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه. بنفسه يعني حدث كثير من التفاعلات من هذا الماء فزالت هذه النجاسة، أي بمعنى أدق زال أثرها، أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكس أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه ونحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته. وحيث أن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث أن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التقنية يعتبر من أحسن وسائل التطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك مما لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. ولذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها. هب أن إنسانا ما يتحملها لا شيء عليه، ولكن الحكم الشرعي الجواز، إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها. تعلمون مثل ماذا؟ مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليملقه. غمس الذباب في السائل الذي بين يديك لتشربه ده بينهي الضرر المتولد من سقوط الذباب قولا واحدا، ما عادش في ضرر، ولكن أنت نفسك تعافى ما تستطيع أن تشربه بعد أن غمست فيه الذباب. دي قضية تانية، غيرك يشرب أبوه، أما كل أن أنت تعافوا دي مسألة تانية خالص. طيب لو أن إنسانا غمس الذباب وقال لا أشربه، لما؟ قال لك والله أنا شاكك في الموضوع ده، بابعد عنك ربنا يعافيك، هذا يبين له الأمر، وإلا فهو زنديق يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل، احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. والله الموفق، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، هيئة كبار العلماء. أما مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دوراته 11 المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 13 من رجب 1409 إلى يوم 21 رجب 1409، فقد نظر في السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تنقيته، هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به، وهل تجوز إزالة النجاسة به؟ وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل 4، وهي الترصيب والتهوية وقطع الجراثيم وتعقيمه بالكلور بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه ولونه وريحه، وهم مسلمون عدول، وهم مسلمون عدول موثوق بصدقهم وأمانتهم، قرر المجمع ما يأتي أن ماء المجال إذا نقي بالطرق المذكورة وما يماثلها ولم يبقى للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهورا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها أثر فيه، والله أعلم. طبعا كلام هيئة كبار العلماء وقرار مجمع الفقه الإسلامي اللي أنا عاوزك تلاحظوا فيه إيه؟ إنهم ما قرروا هذا القرار وأفتوا هذه الفتوى في أمر مستحدث إلا لما أتوا بأصل شرعي اتكأوا عليه، صح؟ ولا مش بناء على القاعدة الفقهية المقررة؟ اتكأوا عليه. ومن أجل هذا نقول يستحيل أن تستجد مسائل في كون الله إلا ونجد لها في الشريعة أصلا نبني عليه ومن ثم نستخلص الحكم. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ كذا احداث السيارات وما يترتب عليها من حقوق للعباد تكلم فيها اهل العلم بكلام ماتع استندوا فيه الى اصول الشريعه العامه والى بعض القواعد الفقهيه. نقف عند هذا الحد ونسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.